والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. أولا أعتذر عنكم عن تخلفي يوم أمس، وذلك لظروف خارجة، الجو كان عاصف، تعرفون أنا أأتي كل يوم من الأحساء، فنعتذر منكم ونعوضكم اليوم إن شاء الله. أخذنا في الدرس الماضي باب الصلح، قول المصنف: وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق. صالحه عن الدين بعين هذا واضحة، لكن عن دين بدين، رجعت لكلام أهل العلم فقالوا المقصود به أن يكون له عليه في ذمته دين فيصالح عنه بدين. مثال: يريد منه مبلغ من المال فصالحه على أن يعطيه مثلا 10 أكياس رز يستلمها بعد شهر أو بعد أسبوعين أو بعد شهرين، قالوا الصلح صحيح، لكن هذا الشرط وهو شرط التأجيل غير صحيح، فإن سلمه في مجلس العقد فالصلح صحيح، وإن لم يسلمه فإن الصلح غير صحيح. وضحت الصورة ولا نعيدها مرة ثانية؟ نعيدها. يريد منه مبلغ من المال، لنفرض أنه مدان له 10,000، وصالحه على هذه 10 بأن يدفع له رز، أكياس رز، 10 أكياس رز بعد شهر. إذن هنا دين، صالحه عن دين بدين، هنا صلح. قالوا هذا الصلح صحيح، لكن الشرط التأجيل غير صحيح، فإن سلمه في مجلس العقد فتم الصلح، وإلا فلا. وضحت؟ ها؟ لا، لما يسلم مجلس العقد، أيوة، صالحه على دين بدين، المصالحة صارت على إيش؟ على دين بدين مؤجل، فلا يقع مؤجلا، يقع إيش؟ حالا. فالصلح هنا صحيح، لكن يتوقف على ماذا؟ على أن يسلمه في مجلس العقد، فإذا لم يسلم مجلس العقد لم يتم الصلح. قالوا لأنه إذا صالحه عن دين بدين مؤجل كان بيع دين بدين الذي جاء الدليل بالنهي عنه. وضحت الصورة؟ أحد عنده أسئلة فيما مضى ولا ندخل درسنا الجديد، أو استفسار فيما مضى؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: باب الوكالة والشرك والشركة والمساقات والمزارعة. قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة بها، فهي عقد جائز من الطرفين تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها، وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها، لا تجوز الوكالة فيها. ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا، ويجوز التوكيل بجعل أو غيره، وهو كسائر الأمانات لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط، ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين، ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ بن سعدي: باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة. الوكالة التفويض، الوكالة التفويض، وكلت فلان أي فوضته، اصطلاحا استنابة جائز التصرف فيما تدخله النيابة، استنابة جائز التصرف فيما تدخله النيابة. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة، ومن ذلك أنه وكل الصحابي في أن يشتري له من السوق، هذا وكالة. وحوائج المسلمين المتعلقة به أيضا، كان يوكل في حوائج المسلمين المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يوكل في جمع الزكاة، يرسل المناديب والعمال لجمع الزكاة، وهذا مما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من حوائج المسلمين، فهي عقد جائز من الطرفين، أي من الوكيل والموكل، من الوكيل والموكل، فهي جائزة، يجوز لكل منهم فسخ في أي وقت، ليس بلازم، ليس ولازم لأحد الطرفين، فيوكله اليوم وقد يفسخ العقد غدا، سواء يفسخه الوكيل أو الموكل، فهو إذا من العقود الجائزة. تبطل الوكالة إذا قلنا هي جائزة بين الطرفين، لكنها تبطل بفسخ أحدهما، إذا فسخ أحدهم الوكالة بطلت، أو موته، موت أحد الوكيل والموكل تبطل الوكالة، وكذلك بعزل الوكيل من الموكل، وكذلك بحجر على السفيه، السفيه إذا حجر عليه لا يجوز له أيش أن يوكل، وما كان موكلا فيه ينفسخ لأنه محجور عليه، فإذا كان هو الأصلي لا يستطيع التصرف فمن باب أولى الوكيل. قال المصنف: تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها، ألف من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارات ونحوها، كأيضا إقامة الحدود، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل فيها، كما وكل أنيس في أن يقيم الحد على تلك المرأة. باء: ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ، فيوكل شخصا يعقد له صفقة بيع أو صفقة شراء، أو يوكله في أن يعقد له عقد النكاح، كل ذلك من الأمور الجائزة. والفسوخ كأن يوكله في تطليق زوجته أو خلعها، فأيضا هذا كله من الأمور الجائزة. قال: وما لا تدخله النيابة من الأمور تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها لا يجوز الوكالة فيه أو فيها. لماذا؟ لأنها متعلقة ببدن الإنسان، مطلوب هو الذي يفعلها بنفسه، مطلوب أن يفعلها هو بنفسه، فلذلك ما تدخلها الوكالة، إنما الوكالة في التي مطلوب أن تحصل ولو لم يكن بفعل الإنسان بنفسه. القسم في الزوجات في المبيت قال: ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له. الشيخ أوردها لكي يبين أنها أمور تتعلق بالبدن، فكما أن القسم بين الزوجات لا يمكن أحد أن يتصوره، فكذلك الأمور البدنية، هذا مقصد الشيخ لما أورد هذه. يعني يستغرب الواحد لماذا أوردها، لأنه يقول من البديهيات المعروفة، لكن الشيخ أوردها رحمه الله لكي يقاس عليها غيرها. لا الشيخ أراد أن تقاس عليها غيرها حتى الإنسان يفهم، لأن لما يعني يعطيك هذه تقيس عليها بقية الأمور التي تتعلق بالبدن. قال: ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا. الوكيل قد يقول له الموكل: لك كذا، فعل كذا وفعل كذا، فلا يجوز له إلا أن يتصرف فيما أذن له فيه، سواء بالنطق أو بعرف الناس. يكون عند الناس عرف أن الإنسان إذا وكل في هذا الشيء أن له كذا وكذا أن يفعل، فيجوز له أن يفعل، فيحكمها العرف. وهذا العرف يختلف من بلد إلى بلد بحسب عرف كل بلد. فمثلا لو العرف عند بلد من البلدان أن منفوض في البيع أن له إيش؟ قبض الثمن، فإنه يقبض الثمن. لكن لو كان في عرف بلد آخر أن الإنسان إذا فوض في البيع ليس له مفوضا أن يقبض إيش؟ الثمن، فإنه لا يمكن من قبض الثمن. قال: ويجوز التوكيل بجعل أو غيره. التوكيل بجعل أو غيره يعني بأجر، بجعل أو أجر. الجعل يقول مثلا: حصل ديوني ولك الربع، ما حصلت من دوني لك الربع، هذا إيش؟ جعل، فيصح ذلك. أو يقول: وكلتك في تحصيل ديوني لمدة شهر ولك من الأجر كذا، هذا إيش؟ أجر، تحصلها مدة شهر ولك مثلا 10,000 ريال، هنا حصل كثير أو قليل له 10,000، أما هناك فإن له إيش؟ النسبة في الجعل، إن حصل كثير أخذ الربع، إن حصل قليل أخذ إيش؟ الربع. قال: وهو كسائر الأمناء. الوكيل كسائر الأمناء، لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط. كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط. وحنا قلنا هذه بتكرر عندنا كثيرا، وقلنا نحفظها. ما معنى التعدي؟ يعني على طول الجواب، ما تخلون فرصة للسؤال. طيب، سمعتوا التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب، والتفريط ترك ما يجب. فإذا كان هذا الأمين لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا ضمان عليه لما تلف في يده، لا ضمان عليه فيما تلف في يده، لأنه كسائر الأمناء. ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين، يعني يقبل قول الوكيل في أنه لم يحصل منه تعدي ولم يحصل منه تفريط باليمين إذا حلف فإنه يؤخذ بقوله. دائما اليمين في جانب من؟ جانب القوي ولا في جانب الضعيف؟ ها؟ في جانب القوي أو في جانب الضعيف؟ السؤال واضح، في جانب القوي أو في جانب الضعيف؟ اختلفتم. دائما اليمين في جانب القوي، اليمين دائم في جانب القوي، فيقوي قوته باليمين، يكملها بإيش؟ باليمين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي، فإذا أتى بالبينة صار الجانب إيش؟ قوي، فيحكم بالبينة. إذا كان المدعي لا بينة عنده فإن الأصل أن المدعى عليه سليم الذمة وقوي، والغالب أن المدعى عليه تكون العين في يده، فيقوي ما في يده من العين بإيش؟ باليمين. واضح؟ ولذلك لو إنسان أتى بشاهد، المدعي أتى بشاهد، يحكم له بالشاهد؟ ما يحكم له بالشاهد، لكن هنا قوي إيش جانبه بإيش؟ بالشاهد، فيأتي مع الشاهد بإيش؟ باليمين، فيحكم له إيش؟ هنا بالشاهد واليمين، لأنه مع وجود شاهد واحد قوي جانبه، فيقويه باليمين فيحكم له بذلك. إذن هنا الوكيل قوي موقفه، لأن الأصل السلامة، ويقبل قول أنه لم يتعدى ولم يفرط، فباليمين يكون ذمته غير مشغولة وبريئة. ومن ادعى الرد من الأمناء، ادعى أنه سلم ما في يده للموكل، فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، إذا كان بجعل لم يقبل إلا ببينة. قال العلماء لماذا الذي يتوكل بجعل لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة؟ قالوا لأنه إنما قبض الوكالة لمصلحة نفسه، فلم يقبل قوله إلا ببينة، لأنه توكل لمصلحة إيش؟ نفسه، توكل بأجر بجعل، فهو توكل لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله إلا ببينة. وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه، قبل قوله بيمينه، لأنه إنما توكل لمصلحة من؟ الموكل، هو توكل من غير جعل لمصلحة المتوكل، فالتهمة في حقه منتفية، ليست كالذي يتوكل بجعل، فلذلك يقبل قوله باليمين. نعم.
الشركة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما. فدخل في هذا شركة العنان، وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل، وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس، وشركة الأبدان بأن يشتركا بما يكتسبان بأبدانهما من المباحثات من حشيش ونحوه وما يتقابلانه من الأعمال، وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك وكلها جائزة.
نعم.
ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك، كما يفسد ذلك المساقاة والمزارعة.
نعم.
وقال رافع بن خد
قال الشركة، الشركة نوعان، شركة أملاك وشركة عقود. المقصود هنا شركة العقود، شركة أملاك أن يشتركوا في أرض أو في ورث، لكن هنا المقصود في هذا الباب شركة العقود. وقال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين، ما لم يكن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما، رواه أبو داود. وهذا الحديث هناك من أهل العلم من يضعفه، قال: فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة. إذن هذه قاعدة، أن الشركة بجميع أنواعها أنها جائزة مباحة، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما. إذن الربح في جميع الشركات بحسب ما يتفقان عليه، ولا بد أن يكون جزءا مشاعا معلوما. اتفقوا على أن يكون لزيد النصف، إذن الباقي لمن؟ لعمر النصف. اتفقوا على أن لزيد الثلثين، يبقى لعمر الثلث. فإذن لا بد من تبيين نصيب كل واحد منهما، ولا بد أن يكون مشاعا، يعني ما يكون محدد لزيد كذا وما بقي لعمر. كان يقول: العشرة آلاف الأولى لي وما زاد بيني وبينك، فهذا لا يجوز. أو، وهذا سوف يأتي، أن يقول لك مثلا: هذه السفرة لك وهذه السفرة لي، يعني ربح هذه السفرة لك وربح هذه السفرة لي، هذا أيضا لا يجوز. لا بد أن يكون شيئا مشاعا، يعني بينهم يربحون فيه جميعا أو يخسرون فيه جميعا بحسب ما يتفقان عليه من النسبة. قال: فيدخل في هذا شركة العنان، وهنا أن يكون من كل منهما مال وعمل. عنان الفرس، فهم كالفرسين اللتين في ميدان السباق، كلهم يعملون، فسميت لذلك شركة العنان، فكل منهما منه مال وعمل، هذا منه ألف وهذا منه ألف، ونتجر بها سويا، ويكون الربح بينهم بحسب ما يتفقان عليه، هذا له النصف وهذا له النصف، حسن، هذا له الربع وهذا له الثلاثة أرباع، فحسن. لا يشترط أن تكون النسبة بحسب المال، يعني هذا منه ألف وهذا منه ألف، لا يشترط أن يكون الربح متساوي، لا يشترط، لكن يشترط أن يكون إيش؟ مشاعا بنسبة بينهم. قال العلماء: فينفذ تصرف كل منهما فيهما، أي في المال وفي العمل، لأن كل منهم مالك ووكيل، كل منهم في شركة العنان مالك ووكيل، هو مالك ماله ووكيل في مال شريكه، وشريكه مالك ماله ووكيل في مال شريكه. واضح؟ قال: وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر من الآخر العمل، من أحدهم المال ومن الآخر العمل. وأيضا يكون نسبة مشاعة، فهذا عنده مال ولا يحسن أن يتجر به، وفلان عنده قدرة على الاتجار فيدفع له 100,000 ويقول اتجر بها لمدة سنة، والربح بيننا بالسوية، فذلك جائز. أو يقول صاحب المال: أنا لي الثلثين وأنت لك الثلث، جائز. أو يقول صاحب العمل: أنا لي الثلثين وأنت يا صاحب المال لك العمل، لك الثلث. وهذه تختلف، بعض الأحيان يكون صاحب العمل شخص معروف بمهنيته في التكسب، فالناس يرغبون أنهم يعطونه المال، فتجده يطلب أعلى. وبعض الأحيان يكون الإنسان قليل الخبرة وصاحب المال يشترط عليه، فعلى حسب ما يتفقان عليه. والخسارة في شركة المضاربة على الجميع، ولا يقسم شيء إلا بعد رأس المال، فما زاد عن رأس المال هو الذي يقسم، وإن حصل خسارة فإنها تكون من رأس المال، فيكون رأس صاحب المال قد خسر من ماله والعامل خسر إيش؟ عمله. لنفرض أنه أعطاه 100,000 واتجر فيها وبعد سنة صارت 95، ما نمت نزلت، فالعامل ليس له شيء والخسارة على صاحب المال. لا يجوز لصاحب المال أن يقول للعامل: تشاركني في الخسارة، ما يجوز. واضح؟ فالخسارة تكون على صاحب المال، وصاحب العمل يخسر جهده وعمله الذي قام به. قال العلماء: شركة العنان وشركة المضاربة لا بد أن تكون من النقدين، لا بد أن تكون من النقدين. ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تجوز من العروض، أنها تجوز من العروض. قالوا: بشرط أن هذا يقوم، العرض هذا يقوم، يعني شاركه بأن أعطاه مثلا 100 كيس من الأرز، ده عروض، لكنها تقوم بالنقدين ثم يتجر بها. يقولون هذا جائز، يختاره رواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. في شركة المضاربة لا يجوز لأحد منهما أن يطلب بقسمة الربح قبل مضي ما اتفق عليه، اتفق على أنهم بعد سنة، مدة سنة، فلا يتم تقسيم الربح إلا بعد سنة، إلا إذا رضي، إلا إذا رضي بعد 6 أشهر رضي صاحب المال والعامل أن يقسموا الربح الآن فيجوز. إذن لا يجوز قسمة الربح إلا برضا الشريكين إلا برضا الشريكين. لا 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 مو شرط، لو سفرة، لو مرة واحدة، لأن هذا مثال بس، سنة مثال، ولا لو اتفق على شهر، على شهرين، على سنة، على سنتين، كلها جائزة. ودي بس الأسئلة نخلص عشان ما نشتت الوضع. قال: وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس، أي بما يأخذون في ذمتهما، بما يأخذون في ذمتهما، فهم يأخذون من الناس بذممهم ثم يتجرون فيها سويا. هذه شركة الوجوه، يعني بوجوههم عند الناس ومعرفتهم بالتجار يأخذون منهم، كما يحصل الآن يقول لك على التصريف، يأخذها ثم يصرفها ثم يرد رأس المال للتاجر قيمة السلعة. فلو اتفق على ذلك وتشارك على أن ما أخذت أنا بوجهي أنت شريك معي، وما أخذت أنت بوجهك أنا شريك معك، فهذا أمر جائز. شركة الوجوه قال العلماء مبنية على الوكالة والكفالة، شركة الوجوه مبنية على الوكالة والكفالة، كل منهم كفيل، وكيل للآخر وكفيل له، كل منهم وكيل للآخر وكفيل له. قال: وشركة الأبدان بأن يشترك بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال. إذن هو المشاركة في ما يكتسبانه بالعمل بأبدانهما، سواء من الأمور المباحة كحش الحشيش الذي في الصحراء، أو في العمل الذي يتقبلانه، فيقول: أي عمل أنت تقبلت أنا معك شريك، والآخر يقول: وأنت كل عمل تتقبل أنا معك شريك. أو: ما حشيت من الحشيش أنا معك شريك، وأنت ما أحش أنا أنت معي شريك. فقد يأتي هذا بحشيش وهذا قد لا يأتي، أو يقول: ما صدنا من الصيد نحن فيه شركاء، فهذا يصيد 10 وهذا قد لا يصيد شيء. وهذه من الأمور المباحة في الشركة. قال: وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك، أي لشركة العنان وشركة المضاربة وشركة الوجوه وشركة الأبدان. فلو تشاركوا بهذه الشركات كلها فهو جائز. قال الشيخ: وكلها جائزة، ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما أشبه ذلك. يقول، وهذه بعض الأحيان تحصل، يقول: يكون في محل، مشتركين في محل، فيقول: أنا أداوم الصباح وأنت المساء، ربح الصباح لي وربح المساء لك، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لأنه قد يربح الصباح والذي في المساء قد لا يربح، وقد يربح الذي في المساء والذي في الصباح قد لا يربح، أو هذا يربح كثير وهذا يربح قليل. فإذن لابد أن يكون جزءا مشاعا بينهم. أو يقول: هذه السفرة لك والسفرة التي بعدها لي، هذا أيضا لا يجوز. قال: أو ربح إحدى السلعتين، هذه السلعة ربحها لك وهذه السلعة ربحها لي، قد تربح هذه وتخسر هذه، فهذا يكون فيه ظلم لأحد الطرفين وغرر وجهالة فلا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: كما يفسد ذلك المساقاة والمزارعة،
أي الظلم والغرار يفسد المساقاة والمزارعة. نعم.
وقال رافع بن خديج: وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما على المأذينات وإقبال الجداول وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وعامل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة، والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، وعلى كل منهما ما جرت العادة به، والشرط الذي لا جهالة فيه، ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز.
قال: كما يفسد ذلك المساقاة والمزارعة، أي الظلم والغرر. وقال رافع بن خديج: وكان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماذيانات وإقبال الجداول وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. يقول: كانوا في لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة وجدهم يؤجرون، وكانوا يؤجرون الزرع على من يسقي هذا الزرع ويجعل له أجرة. الكراء هو الأجرة أو الإجارة. فمثلا يقولون له: تسقي هذا الزرع والقسم الجنوبي لك، ثمرة القسم الجنوبي لك وثمرة القسم الشمالي لي، فلما تأتي الثمرة قد يكون الشمالي أكثر إنتاجا والجنوبي قد يكون إنتاجه إيش؟ قليل، فيتضرر من؟ الذي يسقي الزرع. أو يكون الجنوبي قد أنتج كثيرا والشمالي أنتج قليل، فيتضرر من؟ صاحب الأرض، لأنه ليس أمرا مشاعا. أو الجداول، بعضهم يشترط أن يكون له ما على الجداول، الجداول تشرب ماء أكثر لأنها الجدول هو الرئيس الذي يوزع الماء، فتشرب دائما فيكون ثمرتها أكثر وأطيب، فيشترطها أحدهما فيتضرر الآخر. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، وهو أن يسقي الأرض على ربع ثمرتها، ظهر قليل أو ظهر كثير له إيش؟ الربع، على ما يتفقان عليه، الربع، الثلث، النصف، فهذا جائز. أما الجهة الشرقية أو الجهة الغربية أو الشمالية أو الجنوبية أو مع الجداول يشترط أحدهما، فإنه يكون فيه ضرر على الآخر وجهالة وغرر، فلذلك نهي عنه. فإذا ما جاء عن النهي عن المساقاة إنما جاء على هذه الصورة التي فيها غرر وجهالة، أما إذا كان على أمر مشاع فإنه جائز. قال: وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر صالحته يهود على أن يبقوا في خيبر ويدفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها. قالوا نحن أهل زرع ونعرف ذلك وأنتم لا تعرفونه، فأبقونا ولكم شطر ما يخرج. إذن هنا أمر شيء مشاع ولا محدد؟ مشاع. فاتفق مع من صلى الله عليه وسلم على ذلك أن له الشطر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل العمال فيخرص عليهم الثمرة. قال فالمساقاه على الشجر، فالمساقاه على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة. فهذه هي المساقاه الصحيحة، أن يقوم عليها وله جزء مشاع من الثمرة على ما يتفقان عليه. قال العلماء إذا فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، أجرة مثله، اتفق مع العامل على أنه يعمل فيها، لكن قبل خروج الثمرة فسخ العقد المالك، قالوا للعامل أجرة مثله، يعطيه صاحب البستان الأجرة التي عمل فيها، عمل شهرين في البستان تقدر ويعطى أجرته. وإن كان من طرفه، من طرف العامل، فلا شيء له، فإن كان من طرف العامل فلا شيء له. قال والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، الأرض يعني أرض بيضاء ما فيها زرع، فيعطيه على أن يزرع فيها بر أو شعير أو ذرة بجزء مشاع، يعني ازرعها ولك النصف ولك الربع ولك الثلث على ما يتفقان عليه. أما إن كان فيه جهالة بأن لك الجزء كذا ولي الجزء كذا فلا يجوز. قال وعلى كل منهما ما جرت العادة به، يعني إذا كانت العادة أن الذي يتولى زراعة الأرض العامل، إذا كان العرف أن البذور عليه فهو يتحمل إيش؟ البذور. وإذا كان حرث الأرض عليه يتحمل حرث الأرض. وإذا كان العرف أن البذور على المالك فإن يأتي بها المالك، وهذا يختلف من بلد إلى بلد، أو الأسمدة على هذا على ما يكون عليه العرف، إلا إذا ذكر واشترط، قال أسلمك الأرض وتزرعها ولا أتكفل بشيء ولك النصف ولي النصف، فرضي العامل على ما اشترط. إذا ما حصل إلا اتفاق من غير أن يشترط فإنه يرجع في ذلك إلى إيش؟ إلى العرف، والعرف يختلف من بلد إلى بلد. قال والشرط الذي لا جهالة فيه، الشرط الذي لا جهالة فيه أن يقول لك الناحية هذه ولي الناحية هذه، هذا شرط في جهالة، لأن هذه قد تصيبها الآفة وهذه قد لا تصيبها الآفة، قد هذه تنتج كثيرا وهذه قد لا تنتج كثيرا، قد تكون هذه الأرض الشمالية خصبة وهذه غير خصبة، قد تكون هذه مالحة وهذه غير مالحة، فيكون الإنتاج مختلف، فيكون فيه جهالة على أحد الطرفين. قال ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز، يدفع له دابة يعمل عليها يكريها يؤجرها ولك كذا ولي كذا من الربح جاز، أو سيارة في هذه الأزمنة أعطاه سيارة قال اعمل عليها وما كان من الربح بيني وبينك، لكن لو قال يوم لي ويوم لك يجوز ما يجوز؟ نعم.
وقال رحمه الله: باب إحياء الموات، وهي الأرض البائرة التي لا يعلم ما لها مالك، فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة، لحديث ابن عمر: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. وإذا تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. قال: وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك. إذن هي الأرض البائرة، يعني الذي ليس عليها بنيان وليس فيها زرع، ليست لأحد ولا يعلم لها مالك. قال العلماء: وكذلك تكون منفكة من الاختصاص، تكون منفكة من الاختصاص. فلو مقصود بالاختصاص أن يخص الإنسان بهذه الأرض، مثلا الطريق، هذا طريق لا يجوز للإنسان أن يقول هذه أرض بوار فأحيط عليها جدار وأتملكها، لأنها خاصة للمسلمين ينتفعون بها، فهذا أمر خاص يعود للمسلمين، فلا يجوز لك أن تتملك ما له خاصية للمسلمين. وكذلك قال العلماء: لو كان فيه مجرى للسيل، مجرى للسيل، هذا المجرى لو سكر يعود الماء لمن؟ يعود للبلد ويفسد البيوت ويفسد الزرع، فيأتي هذا في وسط هذا السيل ويبني له حائط ويقول أنا أريد أتملكه، هذا لا يمكن لأنه يعود بالضرر على أهل البلد، وإن كان ليس مملوك لأحد فلا يجوز له أن يتملك ما يعود بالضرر على أهل البلد. قال: فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة. إذن الإحياء يكون بأن يبني عليها حائط، أرض قام هو ببناء حائط عليها، أدار عليها حائط، هذا الحائط قد يكون جدار وقد يكون يعني من الحديد يدير عليها، فإذا أدار عليها يملكها بذلك. أو حفر بئر فإنه يملك البئر ويملك حرم البئر. أو أجرى إليها ماء، أرض ميتة ثم أجرى إليها ماء وأصلحها وزرعها سواء بشجر أو بزرع فإنه قد أحياها فيملكها بذلك. أو منع ما لا تزرع معه، كأن يكون تكون الأرض منخفضة ويأتي الماء إليها ويفسدها، فهذا قام بحجز الماء عنها وإصلاحها حتى لا يفسدها الماء. هل أصلحها ولا ما أصلحها؟ صرف الماء الزايد حتى تكون الأرض صالحة ليش؟ للزراعة، فإنه يكون بذلك قد أحياها. قال: ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة، كالملح والكبريت وجص وغيره فإنه لا يملكها. أما المعدن الباطن يملكه، لكن الظاهر لا يملكه، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقطع رجل أرض فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فيها ماء للناس، فردها عليه الصلاة والسلام. قال لحديث ابن عمر: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. اختلف العلماء هل مجرد الإحياء كاف في الملك أو لا بد من إذن الإمام؟ قولين لأهل العلم، هناك من يرى أنه لا بد من إذن الإمام، والأكثر أنه لا يشترط، الأكثر أنه لا يشترط، وهو الذي يفتي به مفتي ديار السعودية ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، أن من أحيا أرضا فهو أحق بها ولا يشترط إذن الإمام. وإذا تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. تحجر أرض أي أتى إلى أرض موات ووضع دار مدارها إيش؟ أحجار، مثل ما نقول حجزها إما بأحجار أو برمل رفعه، فهنا يكون أحق بها لكنه لا يملكها، هو أحق بها لكنه لا يملكها بهذا، فيقال أنت أحق بها لكنك لا تملكها إلا بإيش؟ بالإحياء. أنت أولى من غيرك، لو جاك أحد ينازعك يقول لا أنا أريد أن أحييها فهو أحق بها إلى أن يرفع يده منها، لكنه لا يملكها إلا بإيش؟ بالإحياء. أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها، إذن هو الآن حفر البئر لكن لم يصل إلى الماء، حفر ثم وقف، فهو أولى بهذا البئر. نقول البئر أنت أولى به لكنك لا تملكه إلا إلى أن تصل الماء. لو جاء واحد قال لا أنا أريد الآن أن أشاركك في هذا البئر، فيقول لا لا تشاركني، هو الأولى. فلو اختلفوا فإن من حفر البئر هو أولى به، فلا يحق لذلك أن يطالب أن يكون له شريك أو أنه يستولي عليه، لكنه لا يملكه إلا إذا وصل إلى الماء فهو أحق به.
جزاك الله خير، اشرب مي حبايبنا، الله يحفظكم. بتمر عليكم الورقة هذه فيها اسماءكم، تتأكد انها اسمك لان نطبع الشهادة اليوم، وتتأكد انها الاسم صحيح، واضح؟ ترغب شهادة حط صح، ما ترغب حط اكس. هذه الله يجزاكم خير، شكرا شيخنا،
حياك الله يا رب. انت شيخنا الله يرحمك، الله يجزيك خير يبارك فيك. او اقطع ارضا، اقطع أرض أي جعل له الأفضلية في هذه الأرض، يعني هذه الأرض لك يا فلان انتفع بها، فهذا اقطاع، لكنه لا يملكها إلا بإيش؟ بالإحياء، فإن أحياها أم لا ملكها، وإذا لم يحييها فهو أولى بها لكنه لا يملكها. أقطعتك هذه الأرض لدوابك مثلا، فإنه يكون أولى بها ولكنه لا يملكها إلا بالإحياء، يعني الإقطاع هو أن يخص بها، أن يخص بهذه الأرض. من الإمام، نعم من الإمام، من له الشأن، الإمام أو الأمير الذي أوكل له ذلك. قال فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. نعم مزل. هذا إقطاع. لما يقول ولي الأمر لك يا فلان هذه الأرض 5 سنوات تحييها، إن أحييتها وإلا، هذا إقطاع، فهو جعل له الأفضلية أن يحيي هذه الأرض ويزرعها، لكنه لا يملكها إلا بإيش؟ بالإحياء. هذا إقطاع، يعني خصه بنفعها واشترط عليه ألا يملك إلا بعد الإحياء. سم؟ أيوة، هذا يعتبر أجار، هذه إجارة، أدفع المقبلة هذا إجارة. نأخذ باب الجعالة والإجارة ولا ها؟ ولا نرتاح شوي وعقبه ها؟ طيب عطونا أسئلتكم.
أطلع عليك يا شيخ.
يقول هل يجوز في شركة المضاربة أن يشترط صاحب المال لصاحب العمل استخراج رأس المال في أول الأرباح؟ هذا هو الأصل، الأصل أن الربح يخرج رأس المال وما بقي يقسم، لا يقسم الربح رأس المال، الذي يقسم الربح، إن ربحوا قسموا وإن ما ربحوا وبقي رأس المال سلم راعي رأس المال على ماله، وإن خسر خسر رأس المال من ماله. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. أولا أعتذر عنكم عن تخلفي يوم أمس، وذلك لظروف خارجة، الجو كان عاصف، تعرفون أنا أأتي كل يوم من الأحساء، فنعتذر منكم ونعوضكم اليوم إن شاء الله. أخذنا في الدرس الماضي باب الصلح، قول المصنف وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق. صالحه عن الدين بعين هذا واضحة، لكن عن دين بدين، رجعت لكلام أهل العلم فقالوا المقصود به أن يكون له عليه في ذمته دين فيصالح عنه بدين. مثال، يريد منه مبلغ من المال فصالحه على أن يعطيه مثلا 10 أكياس رز يستلمها بعد شهر أو بعد أسبوعين أو بعد شهرين، قالوا الصلح صحيح، لكن هذا الشرط وهو شرط التأجيل غير صحيح، فإن سلمه في مجلس العقد فالصلح صحيح، وإن لم يسلمه فإن الصلح غير صحيح. وضحت الصورة ولا نعيدها مرة ثانية؟ نعيدها. يريد منه مبلغ من المال، لنفرض أنه مدان له 10,000، وصالحه على هذه 10 بأن يدفع له رز، أكياس رز، 10 أكياس رز بعد شهر، إذن هنا دين، صالحه عن دين بدين، هنا صلح. قالوا هذا الصلح صحيح، لكن الشرط التأجيل غير صحيح، فإن سلمه في مجلس العقد فتم الصلح وإلا فلا. وضحت ها؟ لا، لما يسلم مجلس العقد أيوة، صالحه على دين بدين، المصالحة صارت على إيش؟ على دين بدين مؤجل، فلا يقع مؤجلا، يقع إيش؟ حالا. فالصلح هنا صحيح، لكن يتوقف على ماذا؟ على أن يسلمه في مجلس العقد، فإذا لم يسلم مجلس العقد لم يتم الصلح. قالوا لأنه إذا صلحوا عن دين بدين مؤجل كان بيع دين بدين الذي جاء الدليل بالنهي عنه. وضحت الصورة؟ أحد عنده أسئلة فيما مضى ولا ندخل درسنا الجديد؟ أو استفسار فيما مضى؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة بها، فهي عقد جائز من الطرفين تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها، وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها، لا تجوز الوكالة فيها. ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا، ويجوز التوكيل بجعل أو غيره، وهو كسائر الأمانات لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط، ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين، ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ بن سعدي: باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة. الوكالة التفويض، الوكالة التفويض، وكلت فلان أي فوضته. اصطلاحا استنابة جائز التصرف فيما تدخله النيابة، استنابة جائز التصرف فيما تدخله النيابة. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة، ومن ذلك أنه وكل الصحابي في أن يشتري له من السوق، هذا وكالة. وحوائج المسلمين المتعلقة به أيضا، كان يوكل في حوائج المسلمين المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يوكل في جمع الزكاة، يرسل المناديب والعمال لجمع الزكاة، وهذا مما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من حوائج المسلمين. فهي عقد جائز من الطرفين، أي من الوكيل والموكل، من الوكيل والموكل، فهي جائزة، يجوز لكل منهم فسخ في أي وقت، ليس بلازم، ليس ولازم لأحد الطرفين، فيوكله اليوم وقد يفسخ العقد غدا، سواء يفسخه الوكيل أو الموكل، فهو إذا من العقود الجائزة. تبطل الوكالة إذا قلنا هي جائزة بين الطرفين، لكنها تبطل بفسخ أحدهما، إذا فسخ أحدهم الوكالة بطلت، أو موته، موت أحد الوكيل والموكل تبطل الوكالة، وكذلك بعزل الوكيل من الموكل، وكذلك بحجر على السفيه، السفيه إذا حجر عليه لا يجوز له أيش أن يوكل، وما كان موكلا فيه ينفسخ لأنه محجور عليه. فإذا كان هو الأصلي لا يستطيع التصرف فمن باب أولى الوكيل. قال المصنف: تدخل في جمع الأشياء التي تصح النيابة فيها. ألف من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارات ونحوها، كأيضا إقامة الحدود، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل فيها كما وكل أنيس في أن يقيم الحد على تلك المرأة. باء من حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ، فيوكل شخصا يعقد له صفقة بيع أو صفقة شراء، أو يوكله في أن يعقد له عقد النكاح، كل ذلك من الأمور الجائزة. والفسوخ كأن يوكله في تطليق زوجته أو خلعها، فأيضا هذا كله من الأمور الجائزة. قال: وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة، كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها، لا يجوز الوكالة فيه أو فيها. لماذا؟ لأنها متعلقة ببدن الإنسان، مطلوب هو الذي يفعلها بنفسه، مطلوب أن يفعلها هو بنفسه، فلذلك ما تدخلها الوكالة، إنما الوكالة في التي مطلوب أن تحصل ولو لم يكن بفعل الإنسان بنفسه. القسم في الزوجات في المبيت. قال: ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له. الشيخ أوردها لكي يبين أنها أمور تتعلق بالبدن، كما أن القسم بين الزوجات لا يمكن أحد أن يتصوره، فكذلك الأمور البدنية، هذا مقصد الشيخ لما أورد هذه. يعني يستغرب الواحد لماذا أوردها، لأنه يقول من البديهيات المعروفة، لكن الشيخ أوردها رحمه الله لكي يقاس عليها غيرها. لا، الشيخ أراد أن تقاس عليها غيرها حتى الإنسان يفهم، لأن لما يعني يعطيك هذه تقيس عليها بقية الأمور التي تتعلق بالبدن. قال: ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا. الوكيل قد يقول له الموكل: لك كذا، فعل كذا وفعل كذا، فلا يجوز له إلا أن يتصرف فيما أذن له فيه، سواء بالنطق أو بعرف الناس. يكون عند الناس عرف أن الإنسان إذا وكل في هذا الشيء أن له كذا وكذا أن يفعل، فيجوز له أن يفعل، فيحكمها العرف. وهذا العرف يختلف من بلد إلى بلد بحسب عرف كل بلد. فمثلا لو العرف عند بلد من البلدان أن منفوذ في البيع أن له إيش؟ قبض الثمن، فإنه يقبض الثمن. لكن لو كان في عرف بلد آخر أن الإنسان إذا فوض في البيع ليس له مفوض أن يقبض إيش؟ الثمن، فإنه لا يمكن من قبض الثمن. قال: ويجوز التوكيل بجعل أو غيره. التوكيل بجعل أو غيره، يعني بأجر، بجعل أو أجر. الجعل يقول مثلا حصل ديوني ولك الربع، ما حصلت من دوني لك الربع، هذا إيش؟ جعل، فيصح ذلك. أو يقول وكلتك في تحصيل ديوني لمدة شهر ولك من الأجر كذا، هذا إيش؟ أجر، تحصلها مدة شهر ولك مثلا 10,000 ريال، هنا حصل كثير أو قليل له 10,000، أما هناك فإن له إيش؟ النسبة في الجعل، إن حصل كثير أخذ الربع، إن حصل قليل أخذ إيش؟ الربع. قال وهو كسائر الأمناء، الوكيل كسائر الأمناء، لا يضمن لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط، كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط. وحنا قلنا هذه بتكرر عندنا كثيرا، وقلنا نحفظها. ما معنى التعدي؟ يعني على طول الجواب، ما تخلون فرصة للسؤال. طيب، سمعتوا التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب، والتفريط ترك ما يجب. فإذا كان هذا الأمين لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا ضمان عليه لما تلف في يده، لا ضمان عليه فيما تلف في يده، لأنه كسائر الأمناء. ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين، يعني يقبل قول الوكيل في أنه لم يحصل منه تعدي ولم يحصل منه تفريط باليمين، إذا حلف فإنه يؤخذ بقوله. دائما اليمين في جانب من؟ جانب القوي ولا في جانب الضعيف؟ ها؟ في جانب القوي أو في جانب الضعيف؟ السؤال واضح، في جانب القوي أو في جانب الضعيف؟ اختلفتم، دائما اليمين في جانب القوي، اليمين دائم في جانب القوي، فيقوي قوته باليمين، يكملها بإيش؟ باليمين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي، فإذا أتى بالبينة صار الجانب إيش؟ قوي، فيحكم بالبينة. إذا كان المدعي لا بينة عنده فإن الأصل أن المدعى عليه سليم الذمة وقوي، والغالب أن المدعى عليه تكون العين في يده، فيقوي ما في يده من العين بإيش؟ باليمين. واضح؟ ولذلك لو إنسان أتى بشاهد، المدعي أتى بشاهد، يحكم له بالشاهد؟ ما يحكم له بالشاهد، لكن هنا قوي إيش جانبه بإيش؟ بالشاهد، فيأتي مع الشاهد بإيش؟ باليمين، فيحكم له إيش هنا؟ بالشاهد واليمين، لأنه مع وجود شاهد واحد قوي جانبه، فيقويه باليمين فيحكم له بذلك. إذن هنا الوكيل قوي موقفه، لأن الأصل السلامة، ويقبل قوله أنه لم يتعدى ولم يفرط، فباليمين يكون ذمته غير مشغولة وبريئة. ومن ادعى الرد من الأمناء، ادعى أنه سلم ما في يده للموكل، فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، إذا كان بجعل لم يقبل إلا ببينة. قال العلماء لماذا الذي يتوكل بجعل لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة؟ قالوا لأنه إنما قبض الوكالة لمصلحة نفسه، فلم يقبل قوله إلا ببينة، لأنه توكل لمصلحة إيش؟ نفسه، توكل بأجر بجعل، فهو توكل لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله إلا ببينة. وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه، قبل قوله بيمينه، لأنه إنما توكل لمصلحة من؟ الموكل، وتوكل من غير جعل لمصلحة المتوكل، فالتهمة في حقه منتفية، ليست كالذي يتوكل بجعل، فلذلك يقبل قوله باليمين. نعم.
الشركة، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما. فدخل في هذا شركة العنان، وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل، وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس، وشركة الأبدان بأن يشترك بما يكتسبان بأبدانهما من المباحثات من حشيش ونحوه وما يتقابلانه من الأعمال، وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك، وكلها جائزة. ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك، كما يفسد ذلك المساقاة والمزارعة.
نعم.
وقال رافع بن خد
قال: الشركة، الشركة نوعان: شركة أملاك وشركة عقود. المقصود هنا شركة العقود، شركة أملاك كان يشتركوا في أرض أو في ورث، لكن هنا المقصود في هذا الباب شركة العقود. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. وهذا الحديث هناك من أهل العلم من يضعفه، قال: فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة. إذن هذه قاعدة، أن الشركة بجميع أنواعها أنها جائزة مباحة، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما. إذن الربح في جميع الشركات بحسب ما يتفقان عليه، ولا بد أن يكون جزءا مشاعا معلوما. اتفقوا على أن يكون لزيد النصف، إذن الباقي لمن؟ لعمر النصف. اتفقوا على أن لزيد الثلثين، يبقى لعمر الثلث. فإذن لا بد من تبيين نصيب كل واحد منهما، ولا بد أن يكون مشاعا، يعني ما يكون محدد لزيد كذا وما بقي لعمر. كان يقول: العشرة آلاف الأولى لي وما زاد بيني وبينك، فهذا لا يجوز. أو وهذا سوف يأتي أن يقول لك مثلا هذه السفرة لك وهذه السفرة لي، يعني ربح هذه السفرة لك وربح هذه السفرة لي، هذا أيضا لا يجوز، لابد أن يكون شيئا مشاعا يعني بينهم يربحون فيه جميعا أو يخسرون فيه جميعا بحسب ما يتفقان عليه من النسبة. قال فيدخل في هذا شركة العنان، وهنا أن يكون من كل منهما مال وعمل. عنان الفرس، فهم كالفرسين اللتين في ميدان السباق كلهم يعملون، فسميت لذلك شركة العنان، فكل منهما منه مال وعمل، هذا منه ألف وهذا منه ألف، ونتجر بها سويا، ويكون الربح بينهم بحسب ما يتفقان عليه، هذا له النصف وهذا له النصف، حسن، هذا له الربع وهذا له الثلاث أرباع فحسن. لا يشترط أن تكون النسبة بحسب المال، يعني هذا منه ألف وهذا منه ألف، لا يشترط أن يكون الربح متساوي، لا يشترط، لكن يشترط أن يكون إيش؟ مشاعا بنسبة بينهم. قال العلماء فينفذ تصرف كل منهما فيهما، أي في المال وفي العمل، لأن كل منهم مالك ووكيل، كل منهم في شركة العنان مالك ووكيل، هو مالك ماله ووكيل في مال شريكه، وشريكه مالك ماله ووكيل في مال شريكه، واضح؟ قال وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر من الآخر العمل، من أحدهم المال ومن الآخر العمل، وأيضا يكون نسبة مشاعة. فهذا عنده مال ولا يحسن أن يتجر به، وفلان عنده قدرة على الاتجار فيدفع له 100,000 ويقول اتجر بها لمدة سنة، والربح بيننا بالسوية، فذلك جائز. أو يقول صاحب المال أنا لي الثلثين وأنت لك الثلث، جائز. أو يقول صاحب العمل أنا لي الثلثين وأنت يا صاحب المال لك العمل لك الثلث، وهذه تختلف، بعض الأحيان يكون صاحب العمل شخص معروف بمهنيته في التكسب، فالناس يرغبون أنهم يعطونه المال، فتجده يطلب أعلى. وبعض الأحيان يكون الإنسان قليل الخبرة وصاحب المال يشترط عليه، فعلى حسب ما يتفقان عليه. والخسارة في شركة المضاربة على الجميع، ولا يقسم شيء إلا بعد رأس المال، فما زاد عن رأس المال هو الذي يقسم، وإن حصل خسارة فإنها تكون من رأس المال، فيكون رأس صاحب المال قد خسر من ماله والعامل خسر إيش؟ عمله. لنفرض أنه أعطاه 100,000 واتجر فيها وبعد سنة صارت 95، ما أنمت نزلت، فالعامل ليس له شيء والخسارة على صاحب المال. لا يجوز لصاحب المال أن يقول للعامل تشاركني في الخسارة، ما يجوز، واضح؟ فالخسارة تكون على صاحب المال. وصاحب العمل يخسر جهده وعمل الذي قام به. قال العلماء: شركة العنان وشركة المضاربة لا بد أن تكون من النقدين، لا بد أن تكون من النقدين. ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تجوز من العروض، أنها تجوز من العروض. قالوا بشرط أن هذا يقوم، العرض هذا يقوم، يعني شاركه بأن أعطاه مثلا 100 كيس من الأرز، ده عروض، لكنها تقوم بالنقدين ثم يتجر بها. يقولون هذا جائز، يختاره رواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. في شركة المضاربة لا يجوز لأحد منهما أن يطلب بقسمة الربح قبل مضي ما اتفق عليه، اتفق على أنهم بعد سنة، مدة سنة، فلا يتم تقسيم الربح إلا بعد سنة، إلا إذا رضي، إلا إذا رضي بعد 6 أشهر رضي صاحب المال والعامل أن يقسموا الربح الآن فيجوز. إذن لا يجوز قسمة الربح إلا برضا الشريكين، إلا برضا الشريكين. لا 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 لا، مو شرط، لو سفرة، لو مرة واحدة، لأن هذا مثال بس، سنة مثال، ولا لو اتفق على شهر، على شهرين، على سنة، على سنتين، كلها جائزة. ودي بس الأسئلة نخلص عشان ما نشتت الوضع. قال: وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس، أي بما يأخذون في ذمتهما، بما يأخذون في ذمتهما، فهم يأخذون من الناس بذممهم ثم يتجرون فيها سويا، هذه شركة الوجوه، يعني بوجوههم عند الناس ومعرفتهم بالتجار يأخذون منهم، كما يحصل الآن، يقول لك على التصريف، يأخذها ثم يصرفها ثم يرد رأس المال للتاجر قيمة السلعة. فلو اتفق على ذلك وتشارك على أن ما أخذت أنا بوجهي أنت شريك معي، وما أخذت أنت بوجهك أنا شريك معك، فهذا أمر جائز. شركة الوجوه قال العلماء مبنية على الوكالة والكفالة، شركة الوجوه مبنية على الوكالة والكفالة، كل منهم كفيل، وكيل للآخر وكفيل له، كل منهم وكيل للآخر وكفيل له. قال: وشركة الأبدان بأن يشترك بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال. إذن هو المشاركة في ما يكتسبانه بالعمل بأبدانهما، سواء من الأمور المباحة كحش الحشيش الذي في الصحراء، أو في العمل الذي يتقبلانه، فيقول: أي عمل أنت تقبلت أنا معك شريك، والآخر يقول: وأنت كل عمل تتقبل أنا معك شريك. أو: ما حشيت من الحشيش أنا معك شريك، وأنت ما أحش أنا أنت معي شريك. فقد يأتي هذا بحشيش وهذا قد لا يأتي، أو يقول: ما صدنا من الصيد نحن فيه شركاء، فهذا يصيد 10 وهذا قد لا يصيد شيء، وهذه من الأمور المباحة في الشركة. قال: وشركة المفاوضة، وهي الجامعة لجميع ذلك، أي لشركة العنان وشركة المضاربة وشركة الوجوه وشركة الأبدان. فلو تشاركوا بهذه الشركات كلها فهو جائز. قال الشيخ: وكلها جائزة، ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما أشبه ذلك. يقول: وهذه بعض الأحيان تحصل، يقول يكونون في محل، مشتركين في محل، فيقول: أنا أداوم الصباح وأنت المساء، ربح الصباح لي وربح المساء لك، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لأنه قد يربح الصباح والذي في المساء قد لا يربح، وقد يربح الذي في المساء والذي في الصباح قد لا يربح، أو هذا يربح كثير وهذا يربح قليل. فإذن لابد أن يكون جزءا مشاعا بينهم. أو يقول: هذه السفرة لك والسفرة التي بعدها لي، هذا أيضا لا يجوز. قال: أو ربح إحدى السلعتين، هذه السلعة ربحها لك وهذه السلعة ربحها لي، قد تربح هذه وتخسر هذه، فهذا يكون فيه ظلم لأحد الطرفين وغرر وجهالة، فلا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: كما يفسد ذلك المساقاة والمزارعة،
أي الظلم والغرر يفسد المساقاة والمزارعة. نعم.
وقال رافع بن خديج: وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما على المأذينات وإقبال الجداول وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وعامل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة، والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، وعلى كل منهما ما جرت العادة به، والشرط الذي لا جهالة فيه، ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز.
قال: كما يفسد ذلك المساقاة والمزارعة، أي الظلم والغرر. وقال رافع بن خديج: وكان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماذيانات وإقبال الجداول وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. يقول: كانوا في لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة وجدهم يؤجرون، وكانوا يؤجرون الزرع على من يسقي هذا الزرع ويجعل له أجرة. الكراء هو الأجرة أو الإجارة. فمثلا يقولون له: تسقي هذا الزرع والقسم الجنوبي لك، ثمرة القسم الجنوبي لك وثمرة القسم الشمالي لي، فلما تأتي الثمرة قد يكون الشمالي أكثر إنتاجا والجنوبي قد يكون إنتاجه إيش؟ قليل، فيتضرر من؟ الذي يسقي الزرع. أو يكون الجنوبي قد أنتج كثيرا والشمالي أنتج قليل، فيتضرر من؟ صاحب الأرض، لأنه ليس أمرا مشاعا. أو الجداول، بعضهم يشترط أن يكون له ما على الجداول، الجداول تشرب ماء أكثر لأنها الجدول هو الرئيس الذي يوزع الماء، فتشرب دائما فيكون ثمرتها أكثر وأطيب، فيشترطها أحدهما فيتضرر الآخر. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، وهو أن يسقي الأرض على ربع ثمرتها، ظهر قليل أو ظهر كثير له إيش؟ الربع، على ما يتفقان عليه، الربع، الثلث، النصف، فهذا جائز. أما الجهة الشرقية أو الجهة الغربية أو الشمالية أو الجنوبية أو مع الجداول يشترط أحدهما، فإنه يكون فيه ضرر على الآخر وجهالة وغرر، فلذلك نهي عنه. فإذا ما جاء عن النهي عن المساقاة إنما جاء على هذه الصورة التي فيها غرر وجهالة، أما إذا كان على أمر مشاع فإنه جائز. قال: وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر صالحته اليهود على أن يبقوا في خيبر ويدفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها، قالوا: نحن أهل زرع ونعرف ذلك وأنتم لا تعرفونه، فأبقونا ولكم شطر ما يخرج. إذن هنا أمر شيء مشاع ولا محدد؟ مشاع، فاتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أن له الشطر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل العمال فيخرصوا عليهم الثمرة. قال: فالمساقاه على الشجر، فالمساقاه على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة، فهذه هي المساقاه الصحيحة، أن يقوم عليها وله جزء مشاع من الثمرة على ما يتفقان عليه. قال العلماء: إذا فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، أجرة مثله، اتفق مع العامل على أنه يعمل فيها، لكن قبل خروج الثمرة فسخ العقد المالك، قالوا للعامل أجرة مثله، يعطيه صاحب البستان الأجرة التي عمل فيها، عمل شهرين في البستان تقدر ويعطى أجرته. وإن كان من طرفه، من طرف العامل، فلا شيء له، فإن كان من طرف العامل فلا شيء له. قال: والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، أرض يعني أرض بيضاء ما فيها زرع، فيعطيه على أن يزرع فيها بر أو شعير أو ذرة بجزء مشاع، يعني ازرعها ولك النصف ولك الربع ولك الثلث على ما يتفقان عليه. أما إن كان فيه جهالة بأن لك الجزء كذا ولي الجزء كذا فلا يجوز. قال: وعلى كل منهما ما جرت العادة به، يعني إذا كانت العادة أن الذي يتولى زراعة الأرض العامل، إذا كان العرف أن البذور عليه فهو يتحمل إيش؟ البذور، وإذا كان حرث الأرض عليه يتحمل حرث الأرض. وإذا كان العرف أن البذور على المالك فإنه يأتي بها المالك، وهذا يختلف من بلد إلى بلد، أو الأسمدة على هذا على ما يكون عليه العرف، إلا إذا ذكر واشترط قال أسلمك الأرض وتزرعها ولا أتكفل بشيء، ولك النصف ولي النصف، فرضي العامل على ما اشترط. إذا ما حصل إلا اتفاق من غير أن يشترط فإنه يرجع في ذلك إلى إيش؟ إلى العرف، والعرف يختلف من بلد إلى بلد. قال والشرط الذي لا جهالة فيه، الشرط الذي لا جهالة فيه أن يقول لك الناحية هذه ولي الناحية هذه، هذا شرط في جهالة، لأن هذه قد تصيبها الآفة وهذه قد لا تصيبها الآفة، قد هذه تنتج كثيرا وهذه قد لا تنتج كثيرا، قد تكون هذه الأرض الشمالية خصبة وهذه غير خصبة، قد تكون هذه مالحة وهذه غير مالحة، فيكون الإنتاج مختلف، فيكون فيه جهالة على أحد الطرفين. قال ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز، يدفع له دابة يعمل عليها يكريها يؤجرها ولك كذا ولي كذا من الربح جاز، أو سيارة في هذا الأزمنة أعطاه سيارة قال اعمل عليها وما كان من الربح بيني وبينك، لكن لو قال يوم لي ويوم لك يجوز؟ ما يجوز. نعم.
وقال رحمه الله باب إحياء الموات، وهي الأرض البائرة التي لا يعلم ما لها مالك، فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة، لحديث ابن عمر من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. وإذا تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب إحياء الموات، قال وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك، إذن هي الأرض البائرة يعني الذي ليس عليها بنيان وليس فيها زرع، ليست لأحد ولا يعلم لها مالك، قال العلماء وكذلك تكون منفكة من الاختصاص، تكون منفكة من الاختصاص، فلو مقصود بالاختصاص أن يخص الإنسان بهذه الأرض، مثلا الطريق، هذا طريق لا يجوز للإنسان أن يقول هذه أرض بوار فأحيط عليها جدار وأتملكها، لأنها خاصة للمسلمين ينتفعون بها، فهذا أمر خاص يعود للمسلمين، فلا يجوز لك أن تتملك ما له خاصية للمسلمين. وكذلك قال العلماء لو كان فيه مجرى للسيل، مجرى للسيل، هذا المجرى لو سكر يعود المال لمن؟ يعود للبلد ويفسد البيوت ويفسد الزرع، فيأتي هذا في وسط هذا السيل ويبني له حائط ويقول أنا أريد أن أتملكه، هذا لا يمكن لأنه يعود بالضرر على أهل البلد، وإن كان ليس مملوك لأحد فلا يجوز له أن يتملك ما يعود بالضرر على أهل البلد. قال: فمن أحياها بحائط أو حفر بئر أو إجراء ماء إليها أو منع ما لا تزرع معه ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة. إذن الإحياء يكون بأن يبني عليها حائط أرض، قام هو ببناء حائط عليها، أدار عليها حائط. هذا الحائط قد يكون جدار وقد يكون يعني من الحديد يدير عليها، فإذا أدار عليها يملكها بذلك. أو حفر بئر فإنه يملك البئر ويملك حرم البئر. أو أجرى إليها ماء، أرض ميتة ثم أجرى إليها ماء وأصلحها وزرعها سواء بشجر أو بزرع، فإنه قد أحياها فيملكها بذلك. أو منع ما لا تزرع معه، كأن يكون تكون الأرض منخفضة ويأتي الماء إليها ويفسدها، فهذا قام بحجز الماء عنها وإصلاحها حتى لا يفسدها الماء. هل أصلحها ولا ما أصلحها؟ صرف الماء الزايد حتى تكون الأرض صالحة ليش؟ للزراعة، فإنه يكون بذلك قد أحياها. قال: ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة كالملح والكبريت وجص وغيره فإنه لا يملكها، أما المعدن الباطن يملكه لكن الظاهر لا يملكه، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقطع رجل أرض فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن فيها ماء للناس فردها عليه الصلاة والسلام. قال لحديث ابن عمر: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري. اختلف العلماء هل مجرد الإحياء كاف في الملك أو لا بد من إذن الإمام؟ قولين لأهل العلم، هناك من يرى أنه لا بد من إذن الإمام، والأكثر أنه لا يشترط، الأكثر أنه لا يشترط، وهو الذي يفتي به مفتي ديار السعودية ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، أن من أحيا أرضا فهو أحق بها ولا يشترط إذن الإمام. وإذا تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. تحجر أرض أي أتى إلى أرض موات ووضع دار مدارها إيش؟ أحجار، مثل ما نقول حجزها إما بأحجار أو برمل رفعه، فهنا يكون أحق بها لكنه لا يملكها، هو أحق بها لكنه لا يملكها بهذا، فيقال أنت أحق بها لكنك لا تملكها إلا بإيش؟ بالإحياء، أنت أولى من غيرك. لو جاك أحد ينازعك يقول لا أنا أريد أن أحييها فهو أحق بها إلى أن يرفع يده منها، لكنه لا يملكها إلا بإيش؟ بالإحياء. أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها، إذن هو الآن حفر البئر لكن لم يصل إلى الماء، حفر ثم وقف، فهو أولى بهذا البئر. نقول البئر أنت أولى به لكنك لا تملكه إلا إلى أن تصل الماء. لو جاء واحد قال لا أنا أريد الآن أن أشاركك في هذا البئر، فيقول لا تشاركني هو الأولى. فلو اختلفوا فإن من حفر البئر هو أولى به، فلا يحق لذلك أن يطالب أن يكون له شريك أو أنه يستولي عليه، لكنه لا يملكه إلا إذا وصل إلى الماء فهو أحق به.
بس وقفة ممكن. جزاك الله خير. اشرب مي حبايبنا، الله يحفظكم. بتمر عليكم الورقة هذه، هذه فيها أسماءكم، تتأكد أنها اسمك لأن نطبع الشهادة اليوم، وتتأكد أنها الاسم صحيح. واضح؟ ترغب شهادة حط صح، ما ترغب حط اكس. الله يجزاكم خير. شكرا يا شيخنا،
حياك الله. أنت شيخنا الله يرحمك. شيبان الله يجزيك خير يبارك فيك. أو أقطع أرضا، أقطع أرض أي جعل له الأفضلية في هذه الأرض، يعني هذه الأرض لك يا فلان انتفع بها، فهذا إقطاع، لكنه لا يملكها إلا بإيش؟ بالإحياء، فإن أحياها ملكها، وإذا لم يحييها فهو أولى بها، لكنه لا يملكها. أقطعتك هذه الأرض لدوابك مثلا، فإنه يكون أولى بها ولكنه لا يملكها إلا بالإحياء، يعني الإقطاع هو أن يخص بها، أن يخص بهذه الأرض. من الإمام، نعم من الإمام، من له الشأن، الإمام أو الأمير الذي أوكل له ذلك. قال فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم. نعم هذا إقطاع، لما يقول ولي الأمر لك يا فلان هذه الأرض 5 سنوات تحييها، إن أحييتها وإلا هذا إقطاع، فهو جعل له الأفضلية أن يحيي هذه الأرض ويزرعها، لكنه لا يملكها إلا بإيش؟ بالإحياء، هذا إقطاع، يعني خصه بنفعها واشترط عليه ألا يملك إلا بعد الإحياء. سم؟ أيوة، هذا يعتبر أجار، هذا إيجارة، أدفع من مقبل، هذا إيجارة. نأخذ باب الجعالة والإيجارة ولا ها؟ ولا نرتاح شوي وعقبه ها؟ طيب عطونا أسئلتكم.
اقرأ عليك يا شيخ.
يقول هل يجوز في شركة المضاربة أن يشترط صاحب المال لصاحب العمل استخراج رأس المال في أول الأرباح؟ هذا هو الأصل، الأصل أن الربح يخرج رأس المال وما بقي يقسم، لا يقسم الربح رأس المال، الذي يقسم الربح، إن ربحوا قسموا، وإن ما ربحوا وبقي رأس المال سلم راعي رأس المال على ماله، وإن خسر خسر رأس المال من ماله.